التاسعة مساء بتوقيت طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. تحية طيبة وأهلا بكم في نشرة خبرية مفصلة أبدأها بالعناوين. اختتام مناورات فدائي الولاية الجوية للجيش الإيراني باستخدام أنظمة حديثة محلية الصنع. غرفة عمليات حلفاء سوريا تؤكد استخدام استراتيجية جديدة لترسيخ معادلة الردع ضد القوات الأمريكية. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف معسكرا للجيش السعودي في جيزان وتلحق بقواته خسائر فادحة. تفاصيل النشرة تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. اختتمت المناورات العاشرة للاقتدار الجوي التي نفذتها القوة الجوية للجيش الإيراني تحت عنوان فدائي الولاية في عموم أنحاء البلاد وبقيادة مركزية. وشارك في المناورات مختلف أنواع الطائرات، فضلا عن استخدام الوحدات الجوية تجهيزات عسكرية حديثة محلية الصنع. وعلى هامش مراسم الاختتام أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن سلاح الجو وكباقي القوات المسلحة يزداد قوة واقتدارا بمرور الوقت. وشدد اللواء موسوي على أن هذه التدريبات تهدف لتحسين أداء القوات المسلحة لمواجهة التهديدات المتغيرة واختبار الجهوزية، فضلا عن تحسين أداء قيادة العمليات. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن تنمية العلاقات مع الدول الجارة تعد من السياسات الأساسية للبلاد. وقال السيد رئيسي إن الدول الأجنبية تسعى وراء مآربها التوسعية ولا تريد الخير للمنطقة، مؤكدا بأن طهران لن تسمح للصهاينة بالمساس بعلاقات إيران مع الدول الجارة. وأضاف أن مبادئ حسن الجوار والتعامل الاقتصادي والتجاري وتفعيل الأسواق الحدودية مدرجة ضمن برامج وسياسات إيران، معتبرا أن تجارة المقايضة مع الجيران من شأنها أن تصب في مسيرة الازدهار الاقتصادي وترسيخ مزيد من الأواصر مع دول المنطقة. أكدت غرفة عمليات حلفاء سوريا أنها بدأت استراتيجية جديدة لترسيخ معادلة الردع باستهداف القواعد العسكرية الأمريكية بشكل مباشر عبر طائرات مسيرة ذكية. وذكرت الغرفة أن الهجوم الأخير الذي استهدف قاعدة التنف الأمريكية جرى من المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، مشيرة إلى إدخالها طائرات مسيرة متطورة للمرة الأولى في القصف المباشر. وشددت الغرفة على أنها نفذت ما وعدت به مسبقا لتغيير قواعد الاشتباك بهذا البلد عبر قصفها قاعدة الاحتلال الأمريكي. وفي السياق ذاته قالت مصادر سورية إن حالة من الفوضى والارتباك عمت صفوف الوحدات الأمريكية والبريطانية بعد تعرضها للهجوم. استهدفت القوة الصاروخية اليمنية معسكرا سعوديا في جيزان بخمسة صواريخ باليستية في عملية نوعية ألحقت بالقوات السعودية خسائر فادحة بالأفراد والعتاد. وأشار متحدث القوات اليمنية العميد يحيى سريع إلى قصف مقر القيادة ومخازن الأسلحة ومرابض الطائرات ومقتل وإصابة أكثر من 30 سعوديا بينهم ضباط وطيارون. وفي سياق متصل قال رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن تبني مجلس الأمن موقفا يتماشى مع العدوان ليس بالشيء الجديد، معتبرا انحيازه إلى الرياض منذ البداية عاملا ساهم في إطالة الحرب على الشعب اليمني لسنوات. أفادت صحيفة الغارديان بأن محامين بريطانيون يعملون على مقاضاة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في اليمن. وقالت الغارديان إن مجموعة محامين ومعهم جماعات حقوق الإنسان سيقدمون ملف جرائم حرب ارتكبت في اليمن إلى الشرطة البريطانية ضد كل من الإمارات والسعودية، ويتضمن الملف أسماء 20 سياسيا وعسكريا بهذين البلدين متورطون في جرائم ضد الإنسانية، ويدعو إلى اعتقالهم سريعا في حال دخولهم بريطانيا. وتعتبر الإمارات والسعودية حليفتين مهمتين لبريطانيا ولديهما استثمارات واسعة فيها. شهدت العديد من المدن السودانية تظاهرات شعبية واسعة للمطالبة بتسريع تسليم السلطة إلى المدنيين، وانطلقت في العاصمة الخرطوم مسيرة مليونية طالب المشاركون فيها بإنهاء الشراكة بين حكم العسكري والمدنيين، داعين إلى استكمال الانتقال السلمي للسلطة. كما ذكرت مصادر إعلامية أن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز لتفريق المحتجين بعد تجمعهم أمام مبنى البرلمان في مدينة أم درمان. وتأتي هذه التظاهرة تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين الذي اعتبر الحكومة الحالية في البلاد لا تمثل مبادئ الثورة. وحول التظاهرات والأزمة السياسية في السودان نستمع إلى هذا التقرير.
تحت شعار مليونية 21 من أكتوبر للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة وتسليم السلطة للمدنيين، غصت شوارع العاصمة السودانية الخرطوم بجموع المتظاهرين المطالبين بإنهاء الشراكة مع العسكريين والذين قابلتهم الشرطة بالغازات المسيلة للدموع. المحتجون اختاروا يوما له رمزية كبيرة في السودان، إذ يصادف ذكرى أول انتفاضة شعبية في البلاد في 21 من تشرين الأول أكتوبر عام 1964، والتي أطاحت آنذاك بحكم الجنرال إبراهيم عبود ومجلسه العسكري. مناصرو الحكم المدني أكدوا رفضهم للعودة إلى الحكم العسكري والنظام الذي حكم السودان على مدى 30 عاما بقيادة عمر البشير، الذي أطيح به تحت ضغط انتفاضة شعبية عارمة في نيسان أبريل 2019. في الوقت ذاته واصل المعتصمون المطالبون بحكم عسكري اعتصامهم لليوم السادس على التوالي قرب القصر الجمهوري، حيث تزداد المخاوف من حدوث صدامات بين الطرفين، على الرغم من دعوات تهدئة أطلقها قادتهما والحكومة خلال الأيام الأخيرة.
المخاض الذي يعيشه السودان الآن باعتقادي أنه مخاض صعب جدا، هنالك أطماع إقليمية أطماع دولية تسعى لأن يبقى في نفس المربع. البعض بعض المراقبين يتحدثوا عن محاولة لإعادة السيناريو المصري.
ومع تبقي نحو شهر على نقل سلطة رئاسة مجلس السيادة للمدنيين، نشبت خلافات حادة بين العسكريين والمدنيين الموجودين في السلطة، ما أضعف الدعم الذي يحظى به رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، والذي وصف الأزمة الحالية بأنها الأسوأ التي تمر بها البلاد منذ سقوط نظام البشير. وتشهد الخرطوم حراكا دبلوماسيا مكثفا، وتوالت خلال الساعات الماضية ردود الفعل الدولية المنادية باحترام الوثيقة الدستورية التي تحكم البلاد حاليا. وفي آب أغسطس عام 2019 وقع العسكريون والمدنيون ائتلاف قوى الحرية والتغيير الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية اتفاقا لتقاسم السلطة، نص على فترة انتقالية من 3 سنوات تم تمديدها لاحقا، وبموجب الاتفاق تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية أثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.
قالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية إن الإدارة الأمريكية تدرس فتح القنصلية شرقي القدس المحتلة من جانب واحد ودون التنسيق مع الحكومة الإسرائيلية. وأكدت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية تدرس فتح فرع لقنصليتها شرقي القدس خلافا لموقف إسرائيل، إذ تجري اتصالات مع الحكومة الفلسطينية بهذا الخصوص. ويأتي ذلك في ظل خلافات داخل حكومة الاحتلال حول مسألة إعادة فتح السفارة، إذ يرفض رئيس الوزراء نفتالي بنت الفكرة جملة وتفصيلا، بينما يرى نائبه وزير الخارجية يائير لابيد إمكانية الموافقة بعد تمرير الميزانية الإسرائيلية واستقرار الحكومة في غضون عدة أشهر. هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد سفراء 10 دول من ضمنها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ردا على دعوة وجهتها هذه البلدان إلى أنقرة للإفراج عن المعارض التركي عثمان كفالة. وأشار أردوغان إلى أنه أبلغ الخارجية التركية بأنه لا يمكن السماح للبعثات الدبلوماسية لهذه البلدان بالبقاء بعد تصريحاتهم الأخيرة. ويواجه رجل الأعمال والناشط التركي المسجون منذ 4 سنوات تهمة السعي إلى زعزعة استقرار البلاد. إلى العناوين من جديد. اختتام مناورات فدائي والولاية الجوية للجيش الإيراني باستخدام أنظمة حديثة محلية الصنع. غرفة عمليات حلفاء سوريا تؤكد استخدام استراتيجية جديدة لترسيخ معادلة الردع ضد القوات الأمريكية. القوة الصاروخية اليمنية تستهدف معسكرا للجيش السعودي في جيزان وتلحق بقواته خسائر فادحة. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
عمرة العشق والانتظار على شاطئ العمر صوب الجدار. متى سيدي قل متى الشمس تشرق أرض الوطن على جمرة العشق والانتظار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي، قوة استراتيجيات صنعاء لاستعادة مأرب، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، 22013762. استراتيجية القضم البطيء التي اعتمدتها قوات الجيش واللجان الشعبية منذ بدء محاولاتها استعادة مدينة مأرب بدأت تؤتي ثمارها على الأرض، حيث باتت تلك القوات على بعد 6 كيلومترات فقط من المدينة، توازيا مع انقلاب متواصل ومتصاعد في الموقف القبلي لصالحها، وهذا ما تراهن عليه القوات اليمنية لاسترجاع مركز المحافظة من دون قتال، رغم أن المكاسب التي حققتها أخيرا ركست المشهد الميداني لحسابهما بالكامل ووضعتهما على طريق دخول مأرب. مكاسب متسارعة حققتها قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الفترة القليلة الماضية في جبهات القتال الممتدة من البوابة الغربية لمحافظة الجوف وحتى البوابة الجنوبية الشرقية لمدينة مأرب، مرورا بالبوابتين الغربية والشمالية الغربية للمدينة. هي مكاسب تم تأمينها مسبقا بشكل كلي بتحرير عدد من مديريات محافظة البيضاء الغربية والشرقية. هذه التطورات العسكرية التي توقفت بسقوط مديرية العبدية الأسبوع الماضي أربكت قوات هادي ودفعتها إلى نقل مقراتها العسكرية الحساسة من مدينة مأرب إلى محافظة حضرموت قبل أيام، كما أثارت مخاوف قيادات عسكرية وحزبية في حزب الإصلاح من قرب سقوط المدينة، خصوصا بعد إعلان صنعاء رسميا لأول مرة منذ عدة أشهر عن أهم العمليات العسكرية التي بدأت مجرياتها بين الطرفين منذ نيسان الماضي. هذا التحول في المشهد الميداني أدى إلى تعميق هوة الثقة بين قوات هادي وقبائل مأرب التي انقلبت الكثير منها إلى ضفة أنصار الله، فيما يفاوض من تبقى من قبائل مراد وعبيدة خارج إطار مبادرة إحلال السلام في المحافظة قيادة صنعاء للاستقرار معها على التفاهم الأنسب. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه الاتهامات المتبادلة بالخيانة والفشل في إدارة المعركة داخل المعسكر الموالي للتحالف السعودي الإماراتي، ويغادر العشرات من القيادات العسكرية والضباط أسرهم ومدينة مأرب بعدما نقلوا أموالهم إلى خارجها وعرضوا عقاراتهم فيها للبيع، بحيث تزايدت عمليات النزوح تلك بعد سقوط مديرية العبدية التي شكلت بالنسبة لقوات هادي وحزب الإصلاح إذانا باقتراب الحسم الذي بات قراره في يد قوات الجيش ولجان الشعبية، خصوصا في ظل الجنوح المتزايد لدى القبائل إلى الدخول في السلم. أحبتنا الكرام، وبعد هذه المقدمة نبدأ مشوارنا بمساهماتكم ومشاركاتكم، وطبعا سيكون معنا في هذا اللقاء ضيف، ولكن حتى يعني يتم الاتصال به نتواصل معكم عبر الواتساب ومشاركاتكم ومساهماتكم. المساهمة الأولى من الأخ علي أحمد ذيجان من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسك الصلاة والسلام من جماهير محمد الأبية، جماهير الأنصار، جماهير اليمن المحتشدة في جميع ساحات الجمهورية بالملايين. هكذا سيظل اليمنيون من قبل ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم يناصرونه ويوم ولد ويوم بعث وبعد مماته وإلى يوم الدين، سيحيون مناسبته، سيطبقون سنته، سيكونون أنصارا بمعنى الكلمة لإقامة الحق ولنشر الشريعة الإسلامية والسيرة المحمدية الأصيلة. أولا نبارك القوة الصاروخية الضربة المسددة في مطار جيزان لمرابط الطائرات الأباتشي ولدك أكثر من 35 ضابط وطيار سعودي والعديد من مخازن الأسلحة، فهذه بإذن الله أول ضربة صاروخية ورسالة قوية بعد احتفال الملايين إلى العدو السعودي الأمريكي الصهيوني، وسنواصل دك أوكارهم حتى يرضخوا إلى السلم راضخين صاغرين. لنعود إلى الوراء إلى أمس الأول لسبب عدم الاتصال وانقطاعها في ريف ذمار. كان شرف الاحتفال حيث يتجم من ضمن الملايين اليمنيين في عدة ساحات في العديد من المدن، وكان للأرياف في بعض المدن دورها وإقامة فعالية صلى الله عليه وسلم. وللأسف العدم تواجد الاتصالات وانقطاع بسبب الحصار وضرب الطيران، لن نستطيع التواصل بإذاعة طهران حتى مجيئنا اليوم من ريف ذمار. كان لنا شرف المشاركة في ريف ذمار ساحة المنار آنس للمتبني لها في هذا العام وكل عام ومنذ 40 عام في المنطقة، ودائما لهذه المناسبة مناسبة المولد الشريف ومناسبة يوم الولاية، وهو الشيخ غالب أحمد السلامي بمشاركة جمع غفير من أبناء المنطقة من منطقة المنار آنس والوافدين ضيوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا للأخ علي أحمد ذيجان من اليمن على هذه المشاركة. الأخ أبو مختار الأزدي من اليمن يقول في مساهمته التي هي مقال بعنوان صناع القرار أنشطة القيادة وآراء النخبة وصوت المجتمع، بعد هيمنتها على المشهد السياسي والعسكري، ماذا أبقت صنعاء لشرعية الفنادق وما قبل المولد ليس كما بعده؟ لا تزال صنعاء تبهر العالم بخياراتها الواسعة والحاسمة في ميادين الحرب والسياسة، مسجلة انتصارات استراتيجية في التوقيت والزمان المناسبين، أقل ما يمكن وصفها برصاصات رحمة على أجندات خصومها المحلية والإقليمية الجمعاء، التي تواصل انكفاءها عسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا بمنظور الوقائع والشواهد على الأرض. إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، فإن الحشود المليونية التي اكتظت في أكثر من 25 ساحة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف تلبية لدعوة قدمها قائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي للخروج لإحياء المناسبة العظيمة، كانت بشكل أو بآخر استفتاء شعبيا مباشرا يؤكد غلبة صنعاء وقواتها وأنصارها لحضورها القوي والطاغي على الساحة اليمنية وهيمنتها الواسعة على المشهد السياسي والعسكري في البلاد. واللافت في الأمر ليس حجم الحشد الشعبي الهائل فقط، بل يتمثل في نقاط عديدة، أبرزها أولا مدى الاستجابة الشعبية لأنصار صنعاء في مناطق سيطرتها والقدرة على الاحتشاد بهذا الحجم، ثانيا النجاحات الأمنية الباهرة في تأمين ملايين البشر، والأهم من ذلك هو حجم الخروج للجماهير الشعبية في المناطق التي سيطرت عليها قوات صنعاء حديثا. شكرا للأخ أبو مختار على هذه المشاركة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. لمزيد من تسليط الضوء على التطورات في اليمن، نرحب بسيادة العميد عبد الغني الزبيدي الخبير العسكري من صنعاء. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا
وسهلا. حياكم الله. سيادة العميد، كيف أثرت استراتيجية القضم البطيء التي تعتمدها قوات الجيش واللجان الشعبية على واقع الساحة والميدان في اليمن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد الخطة العسكرية التكتيكية التي استخدمتها القوات المسلحة اليمنية في التعامل مع دول العدوان ومرتزقتهم وتحرير الأراضي اليمنية من نير الاحتلال كان لها دور كبير جدا. أولا أنها مشت خطة استراتيجية تجاوزت أنه العدو يمتلك إمكانيات كبيرة جدا فيما يتعلق بالجانب العسكري وفيما يتعلق أيضا بالغارات الجوية، يمتلك قطاع جوي، وبالتالي كانت لابد أن يكون هناك عملية عسكرية تأخذ في يعني مسارها على اعتبار أنه هناك أرض وهناك جغرافيا وتضاري صعبة والعدو قد حشد إمكانياته وقدراته العسكرية والأسلحة الحديثة والمتطورة في هذه الأماكن، وكان يراهن بكثير من على أن عامل الوقت وعامل الجغرافيا وعامل التفوق والسلاح سيؤتي بما استثماره، ولكن النتيجة أنه الجيش واللجان الشعبية كان لديهم خطة عسكرية مشيت وفق مسار ربما بطيء، ولكنه أيضا أتى بثمار كبيرة جدا. حررت الكثير من المناطق، كانت هناك محافظات البيضاء، حاول العدو أن يفتح أكثر من جبهة في آن واحد لكي يخفف الضغط العسكري على مأرب، ولكنه في الأخير كان يفشل، وبالتالي بل أنه مكن الجيش واللجان الشعبية من تحرير هذه المناطق سواء في محافظة حجة أو في محافظة تعز أو أيضا في محافظة البيضاء التي أصبحت أيضا محررة بشكل كامل. وهناك أيضا يعني باتجاه محافظة شقوة ثلاث مديريات يعني مساحة كبيرة جدا تبلغ حوالي 3200 كيلو متر مربع، يعني ربما مساحة دولة البحرين. يعني نحن نتحدث عن إمكانيات عسكرية بدأت تتطور سواء على مستوى الخطة، على مستوى الكفاءة القتالية، أو أيضا على مستوى أيضا التسليح والتصنيع العسكري، وأيضا استخدام الأسلحة التي يتم اقتنامها في هذه المعارك.
طيب، بعد تحرير عدد من مديريات البيضاء الغربية والشرقية، هل قوات العدوان ستتخذ استراتيجيات جديدة، أم أنها يعني فقدت معنوياتها، لاذت بالفرار، وباتت يعني لا تملك شيئا في الساحة، لا تملك ورقة في الساحة تحركها ويعني تستخدمها في المواجهة؟
شوف، دول العدوان يعني ربما من العام الأول دعنا نقول يعني لم تعد لديها إمكانيات. هي ما الذي كانت تستخدم قوات العدوان منذ بداية العدوان؟ كانت تستهدف المدنيين والصالات المدنية والعيان المدنية، وكانت تحاول إعاقة تقدم الجيش واللجان الشعبية، رغم أنه كان هناك يعني ربما فارق إمكانيات، وكان في هناك مرتزقة يقاتلون معها، وبالتالي هي حاولت أن تسترجع شيء من هذه الكرامة التي أهدرت في اليمن، التي كانت تراهن عليها بأن هؤلاء لا يمتلكون إمكانيات، وأنها تمتلك قوة وتمتلك مال وتمتلك حتى شراء الذمم في العالم كله ما فيها مجلس الأمن الدولي. اليوم السعودية لعلك تلاحظ الخطاب الإعلاني وهي تحاول أن تستغيث العالم وأن تسترجي العالم، بما أنها لا تزال أيضا تمارس نفس السياسات العسكرية في أنها تستهدف مدنيين. مثلا بالأمس استهدفنا معسكر لقوات ما يسمى يعني قوات نجران في عملية عسكرية كبيرة جدا وضمن معلومات استخباراتية دقيقة. اليوم قامت بعمليات جوية أو غارات جوية على منشآت مدنية ومن ضمنها مخازن للأدوية داخل صنعاء، يعني على اعتبار أنها اليوم لم تعد لديها شيء. هي تعرف تماما أن أي الأداء العسكري الذي كانت تمارسه قوات العدوان لم تعد ذات فاعلية ولم تعد ذات تأثير، وبالتالي المتغيرات التي حدثت خلال السنوات الماضية تؤكد بما لا يزال من مجالا للشك بأننا أصبحنا أصحاب القوة وأصحاب اليد الطولة وأصحاب أيضا المعلومات العسكرية التي نستطيع من خلالها أن نستهدف عدوا عسكريا، يعني لم نستهدف مدنيا حتى اليوم. يعني رغم أنهم يروجون ويقولون بأننا نستهدف المدني ومعرفون أن هذه أكاذيب وتضليل، ولكن في الأخير عندما يشترون الأمم المتحدة وأدنى بها بأموالهم فبالتالي هم يراهنون على هذه المسألة، لكن في الجانب العسكري هناك خسائر كبيرة جدا لدول العدوان ومرتزقتها في الأرض.
طيب، الاتهامات المتبادلة بالخيانة والفشل في إدارة المعركة داخل المعسكر الموالي لتحالف العدوان، كيف تنظرون إليها؟ هل ستترك آثارها على القوات، قوات الخصم، خاصة قوات هادي حزب الإصلاح ومن لف لفهم؟
شوف، دائما المرتزقة في بداية العدوان يحاولون أن يقولون بأنهم جهة واحدة وبأنهم أصحاب موقف واحد، ولكن مع مرور الأيام تكتشف اليوم مدى الصراخ الذي ينطلق لهم، وخصوصا مع صمود الخصم أو خصوم العدو الذي كانوا ينظرون إليه. اليوم المعركة اليوم عندما تجد في جانب الإعلامية اليوم هناك عدة رؤوس وهناك عدة يعني ولاءات، وهناك عدة هذا يتبع الإمارات وهذا يتبع فصيل تابع في الإمارات وهذا يتبع ربما مراكز نفوذ في السعودية وهذا يتبع ربما دول أخرى يعني ربما لم تظهر في المشهد بشكل مباشر وهي أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني. وبالتالي هؤلاء الذين اليوم يتبادلون التهم فيما بينهم يؤكدون أولا أنه المرتزق في الأخير هو مجرد مرتزق، يعني يحاول أن يلقي اللوم على هذا وعلى ذاك على اعتبار يخرج من يبرع نفسه ويبرع صحته، ولكن النتيجة اليوم هي أصبحت اليوم ربما أثرت في الجانب العسكري. أنت عندما تقول نقول لك مثلا في ظرف 4 أيام يتم تحرير مديريات بمساحة يعني 1200 كيلومتر مربع، وبعدها 3000 كيلومتر مربع، وبعدها 3200 كيلومتر مربع في زمن قياسي لا تتجاوز شهر. يعني تتكلم عن إمكانيات وعن غارات جوية، ومع ذلك هؤلاء اليوم ينسحبون عند المواجهة، يعني باستثناء تلك ربما الجماعات الإرهابية التي تراهن على أنها لأنها مجرد أدوات تابعة للغرب، والغرب يدعمها ربما بغارات جوية يشارك فيها من داخل السعودية ومن غيرها، ولكن النتيجة أن هناك معارك عسكرية بدأت اليوم تؤتي أكلها ونتائجها، وخصوصا وهذا الترهل الذي وصل وأصاب القوات الغازية وأيضا قوات لأنه عندما تكون أنت صاحب قضية وعندما تكون لديك إرادة ولديك قيادة تخطط وتعرف كيف تتعامل مع الخط، تؤكد بما لدى مجال الشك أن اليمن اليوم اليمن الحر، اليمن المستقل، اليمن صاحب السيادة والاستقلال هو الذي سينتصر على المحتلين وعلى أدواتهم اليوم الذين بدأوا يتلاومون فيما بينهم البين.
طيب يعني بعد سقوط مأرب ماذا سيبقى لقوات هادي؟ هل ستواصل دول العدوان دعمها لهم؟
شوف دول العدوان يعني هي تريد أن تخرج من دماء الوجه، أنا أقول على الأقل دول العدوان المباشر السعودية والإمارات يعني أو السعودية بشكل مباشر، ولكن السعودية اليوم هي مجرد أداة وأنت تعرفها لتنفيذ الأجندات في المنطقة، يعني ربما السعودية اليوم هي الأكثر خسارة، هي التي تخسر أكثر، هي التي يعني تستنزف خيراتها وإمكانياتها في حرب أنا يسميها الإعلاميين والباحثين والمختصين بالشأن العسكري بأنها حرب أبدية، لأنه في الأخير أنت اليوم استخدمت كل إمكانياتك العسكرية، كل ضرباتك، ضربت، حاصرت، دمرت، شارك في جرائم بشعة ضد الشعب اليمني، ما الذي وصلت إليه؟ ما الذي لا زال بيدك يمكن أن تفكه اليوم مثلا على مدى 3 سنوات يعني الجيش واللجان هو الذي يتقدم، هو الذي يحرر مناطق، يعني لن يتقدم مع العدوان خلال هذه 3 سنوات في منطقة جغرافية حتى بمساحة أمتار معينة وليس كيلومترات. اليوم عندما يكون العدو اليوم العدو الذي لا يزال يريد أن يخرج من هذا الحرب من هذه الحرب، ولكن القوات الأمريكية والبريطانية والكذا والغرب لا يزالوا يرون أن هناك بقرة حلوب، وهذه البقرة الحلوب لا تزال تدر لبنا، واللبن هذا هم يستفيدوا منه، وبالتالي هم يريدون أن يوصلوا بالسعودية، يعني اليوم ربما هم يستهدفون السعودية حتى من خلال هذه الحرب لكثير أولا من انتصافها بالجانب المالي، ومن ثم أيضا ليوصلوها إلى مرحلة التي قال عليها ترامب وهي ذبح البقرة. البقرة اليوم التي تدر لهؤلاء ربما بدأت تشعر أن هناك خطر يحدث بها، وأنا دعني أتحدث بمصطلحات ربما تتوافق مع مصطلح ترامب. اليوم نحن أمام قضية مهمة جدا، الشعب اليمني اليوم لديه إرادة وتصميم ربما أكبر من ذي قبل، لديه إمكانيات وقدرات عسكرية متنامية، لديه قوات نخبوية اليوم اكتسبت خبرات عسكرية وقتالية من الميدان العسكري ربما تفوقت على النظريات العسكرية الغربية والأمريكية. إذا هذا المتحول الكبير يؤكد بما لا يدع مجال الشك بأن اليمن قدرة وإرادة وتصميم على أنه اولا يحرر محافظة مأرب الذي يعني اليوم الغرب مثلا مجلس الامن الدولي يوم امس يتحدث عن المعاناة الانسانية ويلتقي مع محافظ مأرب يعني عن بعد ويتحدث عن الجوانب الانسانية في مأرب، بينما هم لا يتحدثون مثلا عن جوانب انسانية في اليمن كلها، اليمن الذي تشكو المنظمات الاممية بانه هناك اكبر كارثة انسانية في اليمن. لذلك تلاحظ انهم اليوم يرون ان محافظة مأرب اذا تم تحريرها وعادت الى شرعية صنعاء وإلى القيادة في صنعاء فأنهم قد خسروا ربما أهم محور استراتيجي كانوا يرهنون عليه وهو محورهم. الأمر الثاني أنهم أيضا قد يكسرون أيضا الجانب لأنهم ينهبون الثروات اليوم من مأرب ومن محافظة الجو ويعني من محافظة شبوة في فترة من الفترات، ويقومون ببيع هذه النادي وينقلونها إلى هذه الأموال إلى حساب في البنك الأهلي السعودي. إذن المعركة ستكون حاسمة، قد يراهن العدوان، قد يستمر في مظاهراته سواء على الأمريكي أو البريطاني أو على متغيرات على الأرض، وهو يشن حرب نفسية وإعلامية ويشتري الكثير من المرتزقة، ولكنه في النتيجة وفي المحصلة لن يحصل على ما كان يسعى إليه من خلال أن يظل يعني في اليمن دون أن يكون هناك مقاومة.
طيب اسمح لي سيادة العميد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي، والساعة الآن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران 9:41 مساء. نواصل حديثنا حول محورنا لهذا اليوم، قوة استراتيجيات صنعاء لاستعادة مأرب، مع سيادة العميد عبد الغني الزبيدي الخبير العسكري في من صنعاء معنا عبر الهاتف. سيادة العميد، هل أمريكا انسحبت من دعمها لقوى العدوان بعد هذه الهزائم الأخيرة التي لحقت بها، أم أن الأمريكي الدعم الأمريكي متواصل ولكن دون فائدة؟
على الأمريكي لا يزال مستمر. طبعاً هو طبعاً الأمريكي لديه بعد استراتيجي ليس فقط بما يتعلق بحرب اليمن، ليس فقط بما يتعلق أيضاً بموضوع ما سيكسبه من هذه الحرب من الانتصاص المال السعودي الكبيرة والكثيرة والذي لا يزال في هذه الخزائن. الأمر الآخر هو والأهم من هذا كله أنه اليمن اليوم هي جزء من محور المقاومة. ومحور المقاومة اليوم يتعرض مثلا لمحاولة يعني استهداف بشكل وسائل فشل بالجانب العسكري في أكثر من مكان. يراهن اليوم مثلا على عمليات يعني ربما نسميها بنيئة وخسيسة، وهي محاولات تفكيك هذه المجتمعات، محاولة السيطرة عليها فكريا وسياسيا، محاولة أيضا إدخال هذه المناطق اليمنية أو غير اليمنية في محور المقاومة في محاولة بائسة ربما وستفشل إن شاء الله يعني بما يتعلق بالقتال والحرب الأهلية، وهو ما يحاول أن يعمله مثلا اليوم في لبنان أو في حتى سوريا من خلال أيضا التصفيق، وأيضا في محور المقاومة من خلال تسجيل الانتخابات في العراق لكي يحدث صدام بين القوى الوطنية مثلا وبقية القوى التي يراهن عليها وهي ربما محدودة ولم تعد ذات فاعلية أو تأثير فيها. وهذا يظل مستمر في اليمن باعتبار هذه حرب الآن مشتعلة، وهو يحاول ضمن هذا المشروع الكبير أنه هؤلاء الذين يمتلكون اليوم القوة وزمام المبادرة، وهو يفشل طبعا وهو يعرف ذلك، وهناك الدراسات والأبحاث وربما حتى القوات المسلحة الأمريكية اليوم بدأت تشعر أن هناك قوة عسكرية متنامية، تطور عسكري متنامي. كلما زاد الحرب مثلا في اليمن زادت لدينا إمكانيات وتطورات عسكرية لأنه تفرضها الحاجة، لكن وكذلك في بقية محور المقاومة اليوم إذا نحن أمام أن الأمريكي هو سيخسر وسينسحب عاجلا أو آجلا وسينسحب مهزوما، يعني لأنه في الأخير هناك إرادة الشعوب هي التي تنتصر. يعني ومع اختلافنا مع ما حدث في الفكر الديموغاجي في أفغانستان، ولكننا في الأخير كنا أمام قوة واجهت الأمريكي واستطاعت أن تصمد وأن تنتصر وأصبحت قوة تحرر وطني بغض النظر عن الاختلاف الإيديولوجي والاختلاف حول الأفاعيل والأعمال التي تكون بها مثلا حركة طالبان في أفغانستان، لكنها في الأخير حررت بلدها وصمدت وصبرت وصبرت. اليوم الانتصار سيكون لليمن، سيكون في كل اليوم ونحن نرى المحاولات ربما الأمريكية وأدواتها في المنطقة لمحاولة إشغال سوريا ومحاولة الاستهداف المباشر لسوريا، ولكن في الأخير أصبحت قوى المقاومة لديها القرار السياسي الشجاع، القرار الاستراتيجي الذي يبتني أنه اليوم لن نستسلم، لن يعني أنت تضرب سنضرب، أنت تفعل شيء سنرد بمثله. وما حدث في قاعدة النتف في الطرف في سوريا يؤكد بما لدى مجال الشك أن الانتصار في محور المقاومة قادم، وأن أدواته وفاعله أصبحت واضحة للعيان وأصبحت تزعج الأمريكي والصهيوني، وخصوصا ونحن نسمع أن حسن نصر الله يعلن أن هناك 100,000 مقاتل، وهو ربما ما جعل اليوم العدو يراجع الكثير من حساباته والمتغيرات، وأن الشعب اليمني الذي خرج بالملايين في الساحات بمناسبة المولد النبوي الشريف كان له تأثير كبير جدا، أنه هذا الشعب اليمني اليوم يخرج في ظل حصار في ظل محاولة تهبيط وتضطيب المعنويات، ومع ذلك خرج في هذا الفعلية وكانت رسالة أيضا فيها رسالة تحدي ورسالة تصميم على أنه المحور اليوم هو الذي سينتصر، وهذا ما تؤكده الوقائع والأحداث.
نعم، ماذا تقولون أيضا في الأسباب وراء استسلام العشرات من قوات هادي والتحاقهم بمعسكر القوات اليمنية أو قوات صنعاء كما يقال؟ يعني
طبعا بالنسبه لهؤلاء ومن الطبيعي جدا يعني هم كانوا يقاتلون من اجل المال، يعني الغالبيه العظمى منهم كانوا يقاتلون من اجل المال، من اجل المال الذي اعطتهم به السعوديه. وعندما وصلوا الى قناعه بان السعوديه تستخدم كادوات يعني من اجل اهداف واجندات خاصه بهم، وخصوصا انها مثلا تبتعد بما يسمى الشرعيه الى المناطق التي قيل انهم حضروها او انهم يتوجهون بها، لم يكن هناك امن ولا امان في تلك المناطق. اصبحت الدوله في صنعاء تضبط مثلا سعر الدولار في صنعاء 600 ريال، بينما في مناطق هذه اللي تسمى مناطق الشرعيه ب 1320 ريال الاسعار هناك مرتفعه، لا توجد دوله، القتل والاغتيالات والسجن والميليشيات يعني تعمل افاعيلها في تلك المناطق. ومع ذلك هؤلاء ارادوا ان يكون انهم اليوم امامهم فرصه، وخصوصا ان هناك يعني مبادره لا تزال ساريه، وهي من سيسلم نفسه سيذهب امنا مطمئنا الى بيته، وان اراد ان يلتحق بالقوات المسلحه وباللجان الشعبيه فاهلا به.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد عبد الغني الزبيدي الخبير العسكري من صنعاء.
رجال الله ما زالوا أشداء كعادتهم، سوى لله رجال الله ما زالوا أشداء كعادتهم، ما هانوا ولا وهنوا ولا خضعوا سوى لله. هنا عاشوا رجال الله حياة العز والإيمان، بسفح الأرض كم سلكوا دروب الفخر وانتصروا. هنا عاشوا رجال الله حياة العز والإيمان، بسفح الأرض كم سلكوا دروب الفخر وانتصروا. على الأعداء كم سحبوا كحافل آلة الكفر، وزكوها بعون الله بعون الله. على الأعداء كم سحبوا كحافل آلة الكفر، وزكوها بعون الله بعون الله.
أن تصدى لقوى الطاغوت والإجرام والنفاق والعمالة، ولقي الله شامخا عزيزا وفيا في بطن واد أو في ساحة ميدان أو على قارعة طريق أو في مدينة أو في قرية أو في منهل أو في أي مكان.
رجال الله ما رجعوا ولا خافوا ولا ارتعبوا من ترسانة التسليح والتدمير، كم صمدوا وكم كسرت أداة الحرب على صخرة عزيمتهم. رجال الله ما تركوا جهادا في سبيل الله، رجال الله من حملوا على أعداقهم هم العرب والدين والإسلام، رجال الله من حملوا على أعداقهم هم العرب والدين والإسلام، وأزمروا بأمر الله.
كانوا هم الأوفياء الثابتون، الأوفياء في زمن الغدر، والثابتون في زمن التراجع، والصادقون في زمن الزيل.
رجال الله كم صنعوا من الأمجاد عبدا، واستحقوا أن يكونوا بيننا حقا. رجال الله، رجال الله كم صنعوا من الأمجاد عبدا، واستحقوا أن يكونوا بيننا حقا. رجال الله، رجال الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر سيادة العميد عبد الغني الزبيدي الخبير العسكري من صنعاء على مشاركته القيمة في لقائنا هذا حول محورنا قوة استراتيجيات صنعاء لاستعادة مأرب. ونعود إلى مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. والساعة الآن 9:50 مساء بتوقيت طهران. الأخ أبو قيس من اليمن يقول: العالم كله يتحدث عن معركة مأرب وتحريرها من الغزاة والخونة، وقد نسوا جرائم العدوان في اليمن والحصار الخانق. وطبعا شكرا للأخ أبو قيس على هذه المشاركة. مساهمة أيضا وصلتنا من الأخ صبح عبد الحميد من الأردن.
مساء الخير. مأرب وما أدراك ما مأرب، ستسقط مأرب وما بعدها شبوة والحدي والجوف وصعد وكل أراضي اليمنية بقوة سلاحنا في سبيل نيل الحرية والوحدة والحياة الأفضل. شكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد. برنامج اليمن قصد من التحديث عن طهران العربية. الجيش واللجان الشعبية يمضي في استراتيجية خاصة وقوية ومتماسكة لاستعادة مأرب من يد الاحتلال السعودي والمرتزقة وداعش والقاعدة الذين يتمترسون في أماكن سكنية بالقرب من المواطنين ومن المنشآت النفطية بمأرب. ولكن الاحتلال والمرتزقة والقاعدة الجميع فشل في معركة مأرب، حيث أن قوات صنعاء باتت تسيطر على جميع مداخل مدينة مأرب وهي في تقدم كبير داخل مدينة مأرب وعلى وسيطرت كذلك على جميع المديريات على جزء يسير من مدينة مأرب. وسوف يتم الإعلان قريبا بعون الله سبحانه وتعالى عن استعادة ما تبقى من مدينة مأرب قريبا وإعلان النصر النهائي من مأرب بحول الله سبحانه وتعالى.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. ومعنا الأخ مشراف أركن من اليمن عبر الهاتف اتصال مباشر. مشرف حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل. نعم مشرف معنا؟ مشرف تسمعنا؟ نعم، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأخ مشرف أركن من اليمن. والأخ عبد الله أبوي من السنغال يقول: تحتل مأرب موقعا استراتيجيا مهما، ومن يسيطر عليها تنقلب لصالحه معادلة الحرب والسلام في اليمن، فلمن ستكون الغلبة على هذه المحافظة في الصراع اليمني المستمر منذ 5 أعوام؟ شكرا للأخ عبد الله من السنغال على هذه المشاركة في لقائنا هذا اليمن التصدي والتحدي.
سيفنا ذو الفقار حاسب الكافرين صانع الانتصار يوم باقت هنين. سيفنا ذو الفقار حاسد الكافرين صانع الانتصار يوم ضاقت هنين. سيفنا ذو الفقار حاسد الكافرين صانع الانتصار يوم ضاقت هنين. سيفنا ذو الفقار حاسد الكافرين صانع الانتصار يوم.
ومعنا الأخ مشرف أركن من اليمن. مشرف حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
حياكم الله، مساكم الله بالخير، واسعد الله مساءكم بكل خير أخي العزيز.
بارك الله فيك أخي ومساءك بخير إن شاء الله.
أخي هل عندك من أي سؤال نجاوب عليه؟
نعم، أردنا أن نسمع تعليقك على يعني الأحداث في اليمن، خاصة المأرب والانتصارات التي يحققها أنصار الله والجيش اليمني هناك؟
والله يا أخي العزيز
نعم، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأخ مشراف أركان من اليمن. نشكره على كل على هذا التواصل والاهتمام، و نتابع معكم لقاءنا هذا عبر أثير إذاعته طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، الأخت ابتسام عبد الله من اليمن بعثت لنا بمشاركة عبر الواتساب تقول فيها: طيران العدوان يصعد من غاراته الجوية ويقتل الأبرياء، وهذا إن دل فإنما يدل على حقدهم الدفين على رسول الله وآله ومن احتفى واحتفل من أبناء شعبنا بهم، فبعد كل مناسبة دينية أو نصر في الجبهات يرتكبون الجرائم تلو الجرائم، لكن هذا لن يثنينا ولن يخيفنا، فنحن منتصرون لأننا أصحاب حق. شكرا لأختنا ابتسام على هذه المشاركة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا اليمن، التصدي والتحدي، قوة استراتيجيات صنعاء لاستعادة مأرب، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. حول هذا الموضوع استضفنا سيادة العميد عبد الغني الزبيدي الخبير العسكري من صنعاء، واستمعنا إلى حديثه حول المعركة الجارية لاستعادة مأرب وإخراج المرتزقة والقوى العدوان منها من قبل الجيش واللجان الشعبية، وطبعا أهمية هذه المعركة، مصير قوات هادي والمرتزقة بعد سقوط هذه المدينة بيد قوات صنعاء، والأسباب، أهم الأسباب وراء استسلام العشرات من قوات هادي والتحاقهم بمعسكر القوات اليمنية أو قوات صنعاء. أحبتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
في يوم مولدك العظيم.